الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يمازح أصحابه، وذكرنا على ذلك أمثلة، منها ما ذكره المؤلف في حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله أنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. فلا يجوز في الضحك الكذب، المزاح لا يجوز فيه الكذب، لأن الكذب محرم مطلقا. من يذكر لنا أمثلة أخرى على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يذكر لنعلم كيف كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه توسع وهو حق، ما فيه كذب. نعم، أحسنت. جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل الجنة عجوز. فذهبت مسكينة وهي تبكي، كيف ما أدخل الجنة؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لها إنه لا يدخل الجنة عجوز، وإنما يدخلها الشابات. واستدل بقول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. طيب، موقف آخر. نعم، تفضل. عندك
ذلك الصحابي الذي جاء إليه النبي
صلى الله عليه وسلم، اسمه من؟ ما اسمه؟ لعلك تسمي واحد من الأولاد باسمه، اسم حلو زين. ما اسمه؟
زاهر.
زاهر، نعم اسمه زاهر. تمام، ما شاء الله، زاهر من الزهر. أحسن. فكان من أهل البادية، وكان يأتي يعني في السوق يبيع شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلفه والتزمه أو قبض عليه، فقال أرسلني، من هذا؟ فلما علم أن له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال بذلك. طيب، رجاء أن يمس صدر النبي صلى الله عليه وسلم ظهره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من يشتري هذا العبد؟ فماذا قال له زاهر؟ نعم، لو وجدتني إذن كاسدا، لأنه ذميم الخلقة، من سيشتريه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت عند الله غير كاسد، وفي لفظ بل أنت عند الله غال، لما عليه هذا الصحابي من الأخلاق والدين. نعم، هذا أيضا مما جاء في مزاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذنا كذلك قوله ويخالطهم ويحادثهم. إيش الدليل على هذا؟ يخالطهم ويحادثهم. نعم، أخذنا أدلة على ذلك أو دليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيأتي الغريب، فماذا يقول الغريب؟ لا يدري أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتميز عنهم، فكان يخالطهم كالواحد منهم عليه الصلاة والسلام، كالواحد منهم. ثم ذكر أيضا ويداعب صبيانهم، وأخذنا أدلة على ذلك. هذا كله من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يمازح ويخالط ويداعب الصبيان، حتى يداعب الصبيان، أخذنا على ذلك أدلة. نعم تفضل. نعم، ما فعل النغير، هذا أخو أنس بن مالك. نعم، قال أنس كان صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، حتى إن كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. طيب، أيضا من ذلك، طيب قال ويضعهم في حجره، أخذنا أيضا وربما در الصبي في حجره فلا يعنف، أخذنا أمثلة على ذلك. من يذكر شيئا؟ نعم نعم، يضع الحسن، هذا حديث أم الفضل، كذلك يوسف بن عبد الله ابن سلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعده في حجره ومسح على رأسه. وأيضا يعود المريض في أقصى المدينة، هذا يستدل له أيضا بحديث زيارة أو عيادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لسعد بن عبادة، وكان يسكن في أقصى المدينة، يعني بعيدا من مسجده عليه الصلاة والسلام، ويقبل عذر المعتذر، يستدل له بحديث من؟ نعم، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما عمر قال دعني أضرب عنقه، قال يا عمر ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب، وأخذنا كذلك أدلة كثيرة من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذه كلها التي ذكرها المؤلف كان كذلك يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، هذا له أدلة كذلك، منها حديث أنس كان يركب الحمار العري ويجيب دعوة المملوك، هذا حديث صحيح صححه العلامة الألباني، قال لو دعيت لكراع جئت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، هذا كله يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من يزيدنا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم، وينام على الأرض، حتى النوم ينام على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت، الآن لو جاءت بنت صغيرة أو ولد ربما تقول اذهب يا ولد، إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها تطيبا لخاطرها وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام. وكم يعني جاءت من أدلة كثيرة تدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتن أمه، وهذا جاء كما ذكر المعلق في حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع أو لا يسمع، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. ما معنى تفتن أمه؟ إيش معنى تفتن أمه؟ نعم، تنشغل به وتتألم لبكائه، هذا شيء مما لربما تقطع الأم صلاتها بسببه، ربما تقطع الأم صلاتها بسببه، وهذا من فقه الإمام، إذا رأى أن المصلحة في الصلاة التخفيف خفف من غير نقصان، خفف من غير ماذا؟ من غير نقصان. ولذلك جاء فيها حديث أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم. كيف أخف صلاة ولا أتم؟ يعني خفة في الصلاة مع إتمام أركانها، مع إتمام أركانها، لا تطويل ولا إخلال، لا تطويل ولا إخلال. وهذا قلنا من فقه الإمام. فمثلا الإمام إذا سمع صياح طفل في صلاة وأمه موجودة أو أبوه موجود وسيشغل المصلين وسيشغل أباه، فهنا يخفف الصلاة. فإن أراد أن يقرأ مثلا بسورة عبسة يقرأ بالضحى، إن أراد أن يقرأ بسورة الضحى يقرأ بقول هو الله أحد، لا بأس بذلك من أجل هذه المصلحة والصلاة تكون تامة. أو مثلا كان يصلي والمكيفات شغالة، فجأة طفت الكهرباء والمراوح ما في وجاء الحر، ما تطول على الناس كما يوم الموجود البرود هذا، ها تخفف. هذا من فقه الإمام، كذلك من فقه الإمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل الصلاة من أجل الصبي، العكس، يطيل الصلاة رحمة بهذا الصبي، رحمة بهذا الصبي. ما هو دليل ذلك؟ دليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد ويصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، يعني شك الراوي هل هي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، خرج ومعه هذا الطفل الصغير الحسن أو الحسين. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، وضعه عنده ويصلي. وهذا فيه جواز استصحاب الأطفال إلى المسجد بشرط ألا يشغل المصلين بصوت أو ببكاء أو بلعب أو نحو ذلك. فإذا كان هادئ وما منه شيء من هذه الأمور المشغلة فلا بأس، لا بأس ولا حرج في ذلك، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أتى بالحسن فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، سجدة أطالها يعني طول فيها كثير. قال بعد ذلك هذا الصحابي قال: فلما رأيت تلك الإطالة رفعت رأسي، وهو ساجد تأكد إيش سبب الإطالة هذا، فقام وماذا ونظر، رفع رأسه ونظر، قال: فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الصبي وصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعت في سجودي، عرفت الآن إيش السبب، ها؟ قال: فرجعت في سجودي وسجدت. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهريني الصلاة أو بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. هذا شيء طبيعي، الإمام إذا تأخر في ركوع أو في سجود تأخر فاحش يقلق الناس، يقولون يعني أما مات والله يعني خرج من الصلاة، وإلا يعني مرض في الصلاة، وإما يعني أشياء تأتي في الهواجس، صح؟ والصحابة جاءت هواجسهم على هذا، قالوا: يا رسول الله لعل يعني قلنا حدث أمر أو أنه يوحى إليك وأنت تسجد فتأخرت بسبب هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، يعني هذا الصبي الصغير صعد على ظهري، ارتحلني، ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني كره أن يقوم، فالصبي ما يأخذ ما أراده من الصعود واللعب فوق ظهر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أخر هذه السجدة عليه الصلاة والسلام. انظر إلى رحمته، يخفف الصلاة من أجل بكاء الصبي، يطيل السجدة من أجل أن يقضي هذا الصبي حاجته، يعني غاية في الرحمة بالصبيان عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع، يعني هذه البنت بنت أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. ما هو وجه الشاهد من إراد هذا الحديث في هذا الموضع وهو يتكلم على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار؟ وجه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى لا يتألم من بكاء هذه الطفلة، وحتى لا تبكي هذه الطفلة، رحمة بها، رحمة بها. فالرحمة من أمرين اثنين: الأمر الأول الرحمة بهذه الطفلة حتى لا تبكي، حتى لا تبكي، ويعني يؤثر عليها عدم وجود من يحملها. والأمر الآخر حتى لا يتألم عليه الصلاة والسلام من بكائها، من بكائها. فلذلك يورد أهل العلم هذا الحديث مع أن موضعه في الفقه، استدل به على أن الحركة في الصلاة إذا كانت يعني لمصلحة لا بأس بها. بعض العوام يقول لك لا تتحرك في الصلاة، حتى لو جاءتك بعوضة أو شيء ممنوع تحك، هذا يعني تشدد. الحكة إذا والحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا بأس بها. انتابك شيء في صلاتك تحتاج إلى أن تتحرك، تتأخر أو تتقدم أو تعمل شيء من تلك الحركة، فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام حمل هذه البنت، أليست هذه حركة؟ بل ربما حركة شديدة. وإذا سجد وضعها، ولذلك يجوز للأم أو للأب إذا كان يصلي وبكى ابنه أو بكت ابنته أن يحملها وهو يصلي، فلا حرج عليه، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن وجه الشاهد من هذا الحديث بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان الصغار. قال: وقال أبو بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يعني يمشيان يسقطان قليلا، صغار يريدان عند جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الموقف، تخيل هذا الموقف، طفلان صغيران داخلان إلى المسجد ويمشيان وربما عثرا سقطا ثم قاما، وهذا طبيعة الأطفال، ثم يمشي ثم يعثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فماذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر وهو يخطب، قطع الخطبة ونزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني لم يصبر عليه الصلاة والسلام لشدة محبته ورحمته لهذين الصبيين، فنزل وقطع خطبته وأخذهما وحملهما وأجلسهما عنده على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا يدل كذلك على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين أو بالصبيان. وهناك حديث كثيرة تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحسن والحسين، وكان عنده رجل من الأعراب يقال له الأقرع بن حابس. فلما رأى الأقرع بن حابس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، لي 10 من الولد. قال له: ما قبلت، أيش أنت تقبل هؤلاء الصبيان؟ كأنه يقول له هكذا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لا يرحم لا يرحم. هذا اللفظ في البخاري: من لا يرحم لا يرحم، أي أن هذه رحمة، كونك تقبل صبيانك وترحمهم وتحملهم وتركبهم على ظهرك أو تضعهم في حجرك أو في صدرك وتحضنهم وتلاعبهم، هذا من الرحمة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لما قال له: ما قبلت منهم أحدا، قال له: أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش أملك لك؟ أنت ما عندك رحمة، عندك 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، هذه قسوة، غاية في القسوة. طيب، فهذا أيضا يدل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد والصغار. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أرحم بالعيال أي بالأولاد، ولذلك كانوا يحبونه الأولاد ويستقبلونه عند قدومه من سفر أو نحوه. ومما يدل على ذلك أيضا، يدل على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصبيان، ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، الصغار من أهل بيته، أولاد الحسن، أولاد علي الحسن والحسين، أولاد عمه جعفر ابن أبي طالب، كانوا لما يأتي من سفر يتلقونه من شدة محبتهم وشوقه له عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن جعفر: وإنه قدم من سفر، أي عليه الصلاة والسلام، فسبق بي إليه، يعني أول واحد ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. قال: فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه، يعني في الدابة في الراحلة، جعله بين يديه يعني أمامه، جعل عبد الله بن جعفر أمامه. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، يعني الحسن أو الحسين، يعني الحسن أو الحسين. قال فأردفه خلفه، جعله خلفه. انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الراحلة، عبد الله بن جعفر أمامه، والحسن أو الحسين خلفه. يقول عبد الله بن جعفر قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، أدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. انظر إلى محبة الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبلونه قبل أن يأتي إلى البيت، وهو بعيد خارج المدينة، يعني من شدة حبهم وشوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يعني يذهبون إليه. فهكذا ينبغي أن يكون الأب مع أولاده ومع أولاده أولاد بناته وأقربائه وأرحامه من الأولاد الصغار، يكرمهم بالعطايا، يعني التفرغ، شيء من الوقت، شيء من الوقت تعطيه لأولادك وإن كانوا صغارا، ولو أن تلعب معهم لا بأس بذلك، أن تلعب مع الأولاد الصغار، فإذا كنت كذلك أحبوك، ما أن تخرج من البيت إلا وهم مشتاقون لرجوعك، ولربما جلسوا عند الباب يستقبلونك حتى تأتي. هذا إذا أكرمتهم وإذا داعبتهم وأفرحتهم ونحو ذلك، وكل ذلك كان من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بالصبيان. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلتهم أغيلمة بني عبد المطلب، قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. لما دخل مكة جاء الغلمان الصغار من بني عبد المطلب ممن كانوا في مكة، فما يعني ترفع عليه الصلاة والسلام وتركهم خلف دابته أو عن يمينه أو عن شماله، بل أخذ واحدا منهم فوضعه أمامه، وأخذ الآخر ووضعه خلفه، كما فعل في الحديث المتقدم مع عبد الله بن جعفر ومع الحسن والحسين. وهذا يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر. انظر إلى هذا المنظر، يأتي بأسامة بن زيد يضعه على هذا الفخذ، ويأتي بالحسن ويضعه على هذا الفخذ، ثم ماذا يقول؟ قال ثم يضمهما، يضم أسامة ويضم كذلك الحسن، ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. انظر إلى هذه الرحمة، إلى هذه المعاملة حتى مع الصبيان، فكيف مع الكبار؟ كيف مع أصحابه ومن جاهد معه ومن كذلك اتبعه؟ فهذا شيء كثير في السنة، شيء كثير في السنة يدل على مدى وعظم رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من ذلك، أي مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما مات ولده إبراهيم، لما مات ولده إبراهيم فاضت عيناه فرآه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له يا رسول الله ما هذا؟ يعني كأنه ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنت رجل ورسول الله وتبكي، ما هذا؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بالضعفاء من الأطفال بل من النساء، فكم أوصى بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام، وكم مسح من دموع زوجاته عندما تبكي أحدهن، وكم كذلك ضم نساءه عندما تحزن أحدهن، وكم كان يداعب نساءه ويسابق نساءه، كل ذلك من حسن عشرته وكذلك من رحمته بالضعفاء وكذلك بالمساكين والأيتام، فقد أوصى بهم خيرا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. أحاديث كثيرة تدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بالمسلمين بل حتى بالحيوان، كان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بالحيوان، ليس بالإنسان بل بالحيوان الذي ربما يعني لا ينتبه أحد لهذا الخلق معه مع الحيوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه كان يرحم الحيوان وحث على رحمة الحيوان، وهذا يدلك على عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فجاء في صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو تقتل قتل هكذا بشدة وحدة وقسوة، وإنما بإحسان. انظر في الحيوان، هو سيذبح الحيوان سيذبحه، ومع هذا قال: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كله من الرحمة بالحيوان عند ماذا؟ عند ذبحه بعد. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد، وهو كذلك يصححه العلامة الألباني، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فانطلق لحاجته، ذهب يريد أن يقضي الحاجة، قال: فرأينا حمرة، والحمرة هي طائر صغير، وقال له حمرة طائر صغير، قال: فرأينا حمرة معها فرخان، يعني صغيران من أبنائها، فرخان معها فرخان، فأخذنا فرخها. جاء الصحابة وأخذوا هذا الفرخ، هذا يعني الكتكوت كما يقال الصغير، قال: فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، ومعنى تعرش يعني ترفرف بجناحيها، ترفرف بجناحيها فوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع؟ طيب يا بني بعد قليل. طيب، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. انظر إلى هذه الرحمة المهداة، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله، لأن ما هنا ليست للنفي وإنما هي للصلة والتوكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام. كذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في الصحيح أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار، دخل بستان لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، في هذا البستان جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، ذرفت عينا الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه حتى سكن. انظر إلى هذه الرحمة، مسح على هذا كالمسكن له. ولذلك استحب أهل العلم من هذا الحديث ومن غيره أن الحزين يستحب أن يمسح عليه وأن يضم كما جاء في حديث الجذع. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على هذا الجمل حتى سكن، يعني هدأ واطمأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو جالس عنده من الصحابة: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: هذا الجمل لي أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإنه شكى لي، أي هذا الجمل شكى لي أنك تجيعه، يعني ما تعطيه الطعام، وهذا فيه أنه لا يجوز إذا ملكت بهيمة أن تحبس عنها الطعام أو أن تقلل عنها الطعام. بعض الناس مع الغلاء الآن معه شاه أو معه غنمة، يعطيها حلق واحد في اليوم ويقول: أنا اشتريت لها قضب، وهذا ربما ما يكفيها حتى ساعة واحدة، يجيعها. هذا ما يجوز. إن ما عنده قدرة تخلص من هذه البهائم، تخلص، لأن هذا ظلم لها. وكما علمتم كذلك حديث الهرة، المرأة التي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت النار بسبب هذه الهرة. نعم، لأنها ما أعطتها طعام ولا فكت سراحها تذهب وتبحث عن رزقها من ما يكون في وجه الأرض من الأكل التي تأكله، فلذلك دخلت بسبب ذلك النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: أفلا تتقي الله؟ وإنما يقال اتق الله لمن فعل خطأ أو جرما أو ترك واجبا أو فعل محرما أو نحو ذلك. فهذا دليل على أنه لا يجوز تجويع البهائم، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما في نفس هذا الجمل، لما في نفس هذا الجمل. فالله عز وجل، وهذا يذكر في دلائل النبوة، جعل نبيه يفهم ما يعني تكنه نفوس هذه البهائم، هذه البهائم. فهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الرحمة بالبهيمة ما جاء عن ابن عباس، رواه الحاكم صححه العلامة الألباني، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه، يعني على عنق شاه يريد يذبحها. طيب، قال: وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها. انظر إلى هذا المشهد، شاه عليه رجلها وعنده سكين وعنده مسن يسن السكين وهي تنظر إلى هذه السكين تنظر إلى هذه السكين. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه؟ قال: أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ألا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فلذلك أيضا من الرحمة بهذه البهيمة أنك لا تظهر السكين أمامها، فهي تعرف وتميز، ولا تذبح أختها عندها وهي تنظر. هذا أيضا مما جاءت فيه الأحاديث ودل عليه هذا الحديث، وهذا كله من ماذا؟ من الرحمة بالحيوان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم حتى الجماد، كما هو معلوم في حديث الجذع، لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر من الخشب، وكان قبل ذلك يخطب على هذا الجذع ويتكئ عليه عليه الصلاة والسلام، فلما صنع له المنبر وصعد عليه بكى هذا الجذع وحن هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل من المنبر واحتضن هذا الجذع كالمسكن له عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام حتى مع هذه الجمادات، أما مع أصحابه فهذا شيء كثير ومعلوم. طيب، ثم ذكر حديث الحسين رضي الله عنه، نقرأه ثم نذكر درجته ثم نمر عليه مرورا سريعا لأن الحديث لا يثبت. قال الحسين رضي الله عنه، الحسين هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: سألت أبي عن، هنا مكتوب سير في ما جاء في الترمذي وغيره، عن سيرة النبي، وهذا والله أعلم هو الأقرب، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، لا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال المعلق هنا: رواه الترمذي في الشمائل المحمدية، وضعفه الشيخ الألباني، ولذلك لم يذكره في مختصر الشمائل المحمدية. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبغوي في شرح السنة في الفضائل باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم من طريق الترمذي والبيهقي، وهو من حديث طويل. يسأل الحسن هند ابن أبي هالة وكان وصافا، أو يسأل، وهو من حديث طويل. يسأل الحسن، يسأل الحسن هند ابن أبي هالة وكان وصافا في حلية النبي، يعني في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع ضعيف، وكذا جميع ابن عمير، وفيه رجل مجهول من بني تميم، إلا أن لمتنه شواهد صحيحة. قوله لمتنه شواهد صحيحة يعني بعض ألفاظ الحديث جاء ما يؤيدها ويعضدها من أحاديث أخرى صحيحة بعضها مر معنا، ولا بأس أن نمر على هذا الحديث طالما أن المؤلف قد أورده، وإن كان ضعيفا لأن لبعض ألفاظه شواهد، فلا بأس أن نذكر معاني أو بعض معاني هذا الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وهذا مر معنا أنه كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، ما كان عبوسا وما كان يعني عابس الوجه أبدا، وإنما كان دائم البشر، سهل الخلق، بمعنى أن أخلاقه هينة لينة. فالمؤمن هو الذي يألف ويؤلف بسبب سهولة أخلاقه، وكذلك بسبب لين جانبه، فهكذا المؤمن سهل لين، المؤمن سهل لين، ولذلك قال لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. هذا لها شواهد كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو فيما تقدم معنا فيما جاء في التوراة. ولا مشاح، ومعنى مشاح يعني شحيح، ليس بشحيح لا على وقته ولا على ماله ولا على نفع أصحابه. يتغافل عما لا يشتهي، يعني الأشياء اليسيرة كان يتغافل عنها ولا ينكر فيها ولا يعاتب عليها كما مر معنا. قال: ولا يؤيس منه راجيه، يعني من رجا منه شيء لا ييأس، بل يرجو أن يحقق له النبي صلى الله عليه وسلم ما رجاه. هذا معنى قولي لا ييأس منه راجيه. ولا يجيب فيه، يعني لا يجيب بما يعني يكرهه هذا السائل، هذا السائل. قال: قد ترك نفسه من ثلاث، يعني تخلى عن ثلاثة صفات ذميمة: الرياء، وهو إرادة العمل لغير الله من رؤية الناس ونحو ذلك، والإكثار، يعني الإكثار من الدنيا، الإكثار من الدنيا وجمع المال، وما لا يعنيه، وهذا جاء في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكان لا يعني يسأل أو لا يدخل فيما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. هذه الثلاث: الأولى كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، ما يذم فلان عنده كذا وكذا من باب الذم ومن باب الحط من قدر الناس، ما كان يفعل ذلك. نعم. ولا يطلب عورته، يعني ما يتتبع العورات. قد جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. فتتبع العورات ليس من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، يعني ما يتكلم إلا في الكلام الذي فيه خير فيه ثواب، ما يتكلم بالكلام الذي لا ينفع، ما يتكلم بالكلام الذي لا ينفع. قال وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. أطرق يعني طأطأ جلساؤه رؤوسهم، وقوله فكأنما على رؤوسهم الطير لأن الطير لا تحط إلا على الشيء الساكن الثابت، فهم في سكينة وفي طمأنينة فلا تجد منهم كثير حركة. قال فإذا سكت تكلموا، لا يقاطعونه، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنصتوا إليه ولا أحد يقطع كلامه. لا يتنازعون عنده الحديث، بمعنى هذا يقطع هذا وهذا يتكلم من هنا وهذا كذا، يتكلم هذا ثم يسكت ثم يتكلم هذا وهكذا، هذه من آداب المجالس. قال فمن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، يعني واحد تكلم ينصتون حتى ينتهي من كلامه ثم يتكلم غيره، هذه أيضا من آداب المجالس. قال حديثهم عنده حديث أولهم، يعني من يتكلم الأول ينصتون له حديث أولهم، نعم، فلا يتكلم الثاني إلا بعد أن ينتهي الأول، هذا معنى قوله حديث أولهم. يضحك كم مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، وكم من أحاديث مرت معنا في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وفي تبسمه عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يضحك كما يضحك البشر ويتعجب مما يتعجب منه البشر. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، يعني لربما يأتي الرجل من الأعراب، وتعرفون الأعراب عندهم غلظة وعندهم جفوة لما هم عليه من يعني رعاية الإبل، والإبل تعرفون ما فيها من الرعونة والشدة والجفوة، فيأخذون من أخلاقها، فلربما جاء ذلكم الغريب وفيه شيء من الجفوة، فكان يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع له ولا ينهره ولا يرده ولا ينصرف عنه، وإنما يستمع له حتى ينتهي وإن كان في كلامه شيء من الشدة والقسوة. وهذا معنى قوله ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني يأتون بهم، يأتون بهؤلاء الغرباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه، يعني ائتوا به إلي، أي إنسان له حاجة من سؤال من حاجة من أمر ائتوني به، ولو كان طبعه جافيا وأخلاقه سيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه. ثم قال ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني لا يقبل المدح من غير يعني معروف وإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروف فكافئوه، فكان يحب الثناء ممن أحسن إليه حتى يكافئه بهذا الثناء، أما بغير إحسان فما كان عليه الصلاة والسلام يحب الثناء. وبعض أهل العلم حمل الثناء الذي فيه الغلو وفيه الإطراء الزائد، فكان لا يحب ذلك إلا إذا كان من مكافئ، بمعنى يكون هذا الثناء ما فيه مجاوزة وما فيه غلو، ما فيه مجاوزة وما فيه غلو. قال ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، ومعنى حتى يجوز يعني حتى يخرج عن جادة الحق والصواب، يجوز يعني يتخطى الكلام السليم الكلام الصحيح، كأن يدخل في غيبة أو في سب أو في شتم أو في كلام ليس منه فائدة، فهنا يقطعه بنهي أو قيام، بنهي يعني ينهى عن هذا الكلام، ينهاه عن هذا الكلام، هذا بنهي، وبقيام أن يقوم من المجلس ويترك له المجلس. لكن قلنا هذا الحديث ما كان فيه من شواهد دلت عليه أحاديث أخرى أخذنا بها، وما لم يكن فيها شواهد فلا، كما هذا مثلا حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، هذا والله أعلم يعني لم يرد أو لم نجد له ما يشهد له، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.